حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
طيب هنا مناسبة ذكر قوله ولا تجسسوا بعد الظن لأن الظن قد ينتج عن التجسس والتحسس، فإذا ظن الإنسان ذهب يتجسس أو يتحسس ليحقق الظن، والرسول ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تظن. طيب أما قوله ولا تباغض فهذا نهي عن التباغض، والبغضاء ضد المودة والمحبة، ولكن قد يقول قائل إن المحبة والبغضاء أمر يكون في القلب قد يعسر التخلص منه، ولهذا قال أهل العلم إن المحبة محبة إحدى الزوجات دون أكثر من أخرى لا يحاسب عليه الإنسان لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فكيف نهى عن البغضاء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن نقول إن قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يكون سببا للبغضاء، مثل الخمر والميسر والأنصاب، لا الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وغيرهما أيضا كالغيبة والنميمة والبيع على بيع أخيه والإجارة على إجارته وكل ما يكون سببا للبغضاء. الوجه الثاني أنه إذا حدثت البغضاء في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن تحاول إزالته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين الأمور، يعني مثلا إذا كرهت شخصا لشيء من الأشياء فقد يكون هذا الشيء سببا للكراهية وقد لا يكون، لأنه ربما يكون هذا الإنسان فعل شيئا مجتهدا فيه وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده فتكرهه من أجل ذلك ولا تدري أن الحق معه، لكن إذا علمت أنه فعل أمرا مؤكدا أن يبغض عليه فانظر إلى الأشياء التي يحب عليها وقارن بين هذا وبين هذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فأنت حاول أن تمسح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين، وإذا حاولت ذلك فهذا أقرب إلى إصلاح المسلمين، لأن مناصحة من تبغضه ثقيلة جدا على النفس، لأنك تبغض قلبك ينفر منه فيصعب عليك أن تناصح، لكن إذا أبقيت المودة في قلبك سهل عليك مناصحته فيما يكون أو فيما قد يكون سببا لبغضه. وهذه من الأداب التي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بها أن لا تتباغض. وإذا كان هذا في الأمور وإذا كان هذا عاما يشمل الأمور الدنيوية والأخروية فإنه يجب علينا أن لا نتباغض في الاختلاف في المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مجال، أن لا نتباغض، لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو سفه في الرأي ونقص في الدين وسبب لتفكك الأمة. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء كثيرة، فهل منهم أحد أبغض أحدا؟ أبدا، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم مع ابن عباس في حل المتعة نكاح المتعة قال له علي إنك امرؤ تائه فهل حمل ابن عباس هذا الكلام على أن يبغض عليا؟ أبدا لا نظن هذا، مع أنه شدد وأغلظ عليه القول.
فمثل هذه المسائل يجب علينا نحن طلبة العلم
خاصة وعلى عموم الناس أن لا نجعل من الخلاف في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد أن لا نجعل منها سببا للبغض والعداوة. إذا جعلنا هذا فثقوا أن الإصلاح سوف يقل أو يعدم، لأنه كما قلت آنفا إذا كنت تبغض الشخص فإن كلامك إياه يثقل عليه، كيف مناصحته؟ وإذا أبغضته سوف تتصور أن في قلبه عليك مثل الذي في قلبك عليه، ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سيقبل منك. لكن إذا أزلنا هذا نهائيا، أزلنا البغض وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدلها بالمحبة، فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكد هذا بقول وكونوا إخوانا، كونوا إخوانا، وفي لفظ كونوا عباد الله إخوانا، لأن الكل عبيد لله، وما دمنا مشتركين في وصف العبودية فينبغي أن نكون كذلك في وصف الأخوة، لأن اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى الله عز وجل وهي العبادة، فلنجتمع أيضا في العمل الذي يكون بيننا وأن نتعامل معاملة الأخ لأخيه، وكون عباد الله إخوانا. قال ولا يقبل الرجل على خطة فيه سبق حتى ينكح أو يترك، لكن قلنا حتى ينكح ليش قال حتى ينكح؟ لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة وأيس من أن يقبل، وهو بطبيعة الحال سوف يترك الخطبة على كل حال. نعم. هذا من المرفوع، من المرفوع، وأظنه يلحق بالمرفوع صريحا لأنه قيد قال يأثر، أما لو قال يأثره فإنه من المرفوع حكما، مثل يبلغ به وينميه وما أشبه ذلك. إيش؟